احنا منهم وان شاء الله كلها تكون منهم. الطائفه الثانيه تعتقد الاولياء هذول فيهم متخرفين في الكون مدرسين واقطاب وابدان ونقبه وانجاب ودوري هذول يا اخواننا شبابنا الناشئ اليوم اللي فهمان الاسلام وليس مو فهمانه ما عنده خبر هذه الضلالات، وهذا كما يقال ومن العصمة الا تجد. لكن اعطيكم ما ناس من هذول اللي بيسمون عن البركة، ولو كان بيمشي بالضبط الطريق لانه هذا مأخوذ بالجنوب، يعني هذا مجذوب، فبتسمعوا منهم الرواية بمعنى الآخر. وأنا هلا راح نسيكم قصة موعد لأن نكون تعبتم في دماغكم نفس ما أنا تقريبا تعبت في حنجرتي. راح نسيكم قصة. زرت مرة قرية زرعة فيه يمكن اللي بيروح ممكن إلى الشام كان يمر عليها هذه القناة هلا طيب جيد يمر عنها جانبا. نزلت فيها ضيفا ليلي واحد، والغرفة على طريق مثل الدخلة بس عريضة، وإلى باب هنا وإلى نوافذ. رأيت النافذة سطرة، فخرج صاحب البيت وكنا نحن مجتمعين بعشر أشخاص أنا أخذهم، فخرج من الغرفة يفتح الطارق ما سمعنا غير ترحيب عجيب جدا، اهلا وسهلا بابو فلان، ما ادري ابو فلان. دخل من الجو بدنا نحن بقى كنا عيون نحن الداخل نشوفه من الضيف الكريم، فكانت مفاجأة لي مدهشة. واذا به الحساس المفطر في رمضان التارك للصلاة الملازم لركن المسجد جاري من خارج المسجد لا من داخله، ما شفته في المسجد اطلاقا، وعيونه جاحظ صفراء من كثر ما هو ايضا فوجئ بي. فاول ما جينا قبل حاله لغاية صار يقع يسجد ويحكي كلام مثل ما بيقولوا النحويون جملة غير تامة، يعني مثلا بيض قرجورة بيتنجان يشوفون والجملة التامة لا تقولوا بس من هالمجانين دول، لا عندكم في الأذكار الله 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 شنو الله الله أعلم بقى هاي الجملة غير تامة. فهذا الرجل قاعد الظاهر انه غايب ما بيعرف شو عم يحكي. عرفت انا انه هذا رجل عن صاحب البيت من كبار الاولياء، كان معطى فظيعة جدا. ثم انطلقت اتكلم حول الآية السابقة، فلا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما شاء الله تكلم وما لك في هذا الصدر قبل قال لي صاحب البيت قال لي والله يا استاذ نحن كنا نعتقد هيك مثل ما عم تحكي تمام، الا حتى جانا شيخ اسمه كذا اعتبارا بامر الاخ السابق حتى ما نفهم بالاشخاص ما راح نسميه يعني شيخ، اجى من الازهر وقد درس ومكث الازهر 20 سنه، هاي اعطي دروس في المساجد بس يتخرج مساجد القريه في البيوت. من ضمن التعليمات اللي قدم لنا اياها انه بيقولوا في اضعف خلق سره في اضعف خلق وقال انه الله عز وجل له عباد صالحين يعبدوه في الغيب، تشوفون انتم بتفكرون بل بتفكرون اياكم واياهم فرحة تنبلشوا بواحد منه وتنكروا عليهم بعدين تنبطه القابو يا أخي. وقال الشاهدون حكالنا مضيفي عن السنة على ذات الشيخ اللي حكاله قصة الآتي فاستمعوا يا أولي الأبصار. نعم درس 20 شيء في الأزهر. إيه يعني الأزهر القديم حلقات وحلقات طبعاً مو أزهر اليوم. يا ريت كمان بقي الأزهر القديم. خلاصة الله الله ولو كان ولو كان ساما واحدا لاتخذته. شو قصة الحسن يا شيخ؟ ضبعه الفر ضبعه وسلبه الفر سلبه وخلاه بأمره بالمجنون هذا المتجانب منه من كبار الأولياء والصالحين حتى له قصة الآية. قال كان فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر محتسب ينزل إلى السوق كل ما أرى منكرا غيره. قال ذات يوم خرج كعادته وحوله أصحابه وأتباعه تلامذته وقف على سمان أو عطار فرآه يبيع حشيش مخدر في سقف تأنبه وأنكر عليه فقال تستحي ما تخاف من رب العالمين كذا. قال لي السماء تم كلامه يختلف الرجل وصار مثل بهيمة الواعظ العالم الفاضل قابل معه جلسه قادوا من يده كما تقاد الجلسه إلى البيت واللي بقى صاروا يسألوا شو أصل الإنسان العالم هو صابوا تم يسألوا حتى الله غماهم بشخص قال له الشيخ هو من الجماعة اللي قال عنهم ذو الجناحين. ذو الجناحين يعني يعلم الظاهر والباطن يعني جمع بين الحقيقة والشريعة كان الحقيقة غير الشريعة الشريعة غير حقيقة فالإسلام إسلامان إسلام ظاهر إسلام باطن شغلي يا لطيف مدبرة ما فيه الإسلام طبيعة. خلاصة راه لعند الرجل ذو الجناحين حكوا له قصة العالم عم يقبل المعروف عنها صار متبين جناحين قال له أنا ربت القصة هذا الرجل سمان الحجاج من كبار الأولياء لذلك خذوا شيخ اللي عنده وتجروا له وطيبوا قلب الحجاج الولي الحجاج طيبوا قلبه على الشيخ العالم وأنا كفيل أنه ترجع حارس العالم إلى مستنى عنه من قبل. نعم ذي الجناحين ذي الجناحين هي ثمانية نقطة خلاصة يجي عند الولي الحجاج وتتقوا له في السلام واعتذروا له انه انت تعرف انه يعني شيخنا وعلمنا وفاضلنا وخلاصه وديره والى اخره وما بريد الا انكار المنكر مو عارف مقامك منزلتك والى اخره حتى صفى قلب الولي الحجاج هاء العالم رجل سليم كل مواهبه المكتوبه سابقا مواهب جديده ورجع الولي الحجاج يا العالم إلا يا فقير الشيخ أنت صاحب الظن أنه أنا ببيع الحشيش المخدر رمح الله أنا ببيع حشيش ياخذ منه المحشش قطعة صغيرة يغطي الحشيش هذا ضد الحشيش أنت ما تشوفه حشيش هذا الأزهر يا سيدي في الأزهر حتى طال البيت عم يقول لي نحن كنا نعتقد مثل ما انت عم تقول الولي هو اللي بيتقي الله كل ما اكثر من القلاوة والعبادة يكون اقرب الى الله الى اخره حتى ان هذا الرجل العالم ان هذول الاولياء لهم حالة مع الله غير بتشوفوهم في الظاهر في الشاق والجار ما يصلوا لكن اذا يصلوا في نفسه يغمضوا عيونهم يصلوا لنا فالخلاصة هذا أفزع قلب الإسلام تجد المصيبة الآن في المسلمين مزوجة المتزوجين منهم يحسبون أنهم يحصلون الصلاة وأنه ليس على دين. هل هذا دين يا أخوانا؟ أنه كل ما تقرب الإنسان إلى الله كل ما ابتعد عنه هو الجماعة المتعقبة. المخشش لا بيصلي صلاة جماعة، لا بيصوم في رمضان، السيجارة وفيها الحشيش أسرع من صلاة أمام الناس مع الأذى ولا منكر. هذا ولي، ولي محافظ على الصلوات في أوقاتها، هذا مو ولي. هذا من خطورة المكان، قلب الحقائق، هذا جنس من المسلمين. الجنس الثاني هذا هو الإسلام، إسلام محشش مخدر إلى آخره، ويعتبر من كبار الأولياء والصالحين، وكلام غير منطقي. بتشوفوا أنت هون بالبيت أجل وعم يصلي في مكة، هل عم يدرس الدراسات العصرية اليوم؟ بيقول لك إذا كان هذا الإسلام فأنا كفرت فيه. أنا أعتقد الإسلام في القرآن في السنة أمور لابد من الإيمان بها، إن كان مثقف ولم تقف لابد من الإيمان بها والتسليم. ولذلك أعتقد في الكتاب وفي السنة أمور تكفي لتجربة الناس هل يؤمنون بالغيب أو لا. ما بتكفينا بقى الأمور الغيبية الموجودة في القرآن حتى نجيب لهم بقى ثقافات وخرافات ونلبسها لذات الإسلام ونخفيها في شوش الإسلام ونقول لهم أيها الناس تعالوا إلى هذا الإسلام. أنا عم أقول لهم بمثال الواقع أمعجوا هذا إسلامكم بأخركم ما بيقدمكم فعلا. ولذلك أعتقد أن قول محمد عبده له يعني قصة كبيرة من الصواب بين عصير وقال تبع العمائل
حاجر أن تقضي عليه العمائل
حاجر أن تقضي عليه العمائل. شو يعني العمائل؟ يعني العلماء المتعاملين بالعمائل البيضاء كانت العلماء وليسوا من العلماء من العلم في الشيء. كمان ما بدنا نستطيع الناس، لكن هل بده يعرف يسأل أهل مكة، أهل مكة أدرى بشهابها. عنكر هنا قص حلف أيضا رجل من كبار العلماء المعروفين والمفتين التوفي من عهد قريب أو بعيد لا أدري، كان يحكي ويقيم الحجة على بعض من لا يؤمن بكرامات الأولياء. هون في عندي سؤال، هل كان الرسول معجزات وما هي؟ وكذلك معجزات الصحابة ما هي؟ ما بيفرق السائل بين الكرامات وبين المعجزات. فالرسول له معجزات بلا شك، والأولياء لهم كرامات بلا شك، ولكن إذا صحت الكرامات ومجرد ما نتخيل مثل كرامة الشيخ المفتي الذي سعى فيه لكم أو غيري من أهل بلدكم يعرف الحكاية أحسن مني. فينا يا أستاذ محمد؟ وين ناصر؟ شوف مساكين قديش في فرق، قديش في فرق بين النهضة الآخرين. ما أنا بنسيت منا ما بنشوفه راك وين خلاصة القصة على حسب ما بقي مني خلاصتها. حكاها الشيخ المشاربي محتج على أحد إخواننا السلفيين هل لا يؤمن بالخرافات من الكرامات، وتلاقي من الكرامات خرافات من الكرامات. قال له شو عم تحكي ما في كرامات من النوع ما على حكاية الوقع. قال الشيخ المفتي إنه وقع أن رجلا من الخطباء كان يخطب ذات يوم على منبر يوم الجمعة، فكشف الشيخ باعتباره من كبار الأولياء والصالحين أنه أحد مريديه من الحاضرين في المسجد مجروح باللغة العربية حاقن، يعني بحاجة إلى قضاء الحاجة. أعمل له الشيخ وهو عم يصلي أعمل له إيه؟ أرجع كمه قال هو على طريقة ما قال محمد عبده، عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج. فأرجع كمه العريض قال فات المريض المجروح يعني اللي بيقضي حاجته، فبقوم الشيخ الخطيب فوجد هناك بستان جميل انقضى حاجته لازم غسل كيف ما تقطع انا انسانه لازم غسل هي احلى مثل هذه الكرامات الاولياء قطوا او ما قطوا ان صدقتوا بتكونوا مؤمنين كرامات الاولياء وان ما صدقتوا بتكونوا غير مؤمنين كرامات الاولياء اما انا راح اقول تصدق وما تصدق وشوفوا بقى انتم شو موقفكم من الاول انا بعتقد انه هذه كرامه من كرامات الاولياء بلا شك لكن ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم وأن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول
آيتان ويجادلوكم
شو أنت بقى؟ ها؟ لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم
في آية أخرى الشياطين يتوجهون في بعض إلى بعض
زخرف القول هو صحيح الشاهد أن الشياطين لهم أولياء فهي كرامة لمثل هؤلاء الأولياء أي أولياء الشياطين أما أولياء الرحمن كرامتهم بالشرف الإنسان كرامتهم بتزيد المؤمن إيمانه مثل الذين سافروا مع العلاء الحضرمي مع خليل فارس ووصلوا إلى شط البحر ما في سفن تاج البحر إلى الساحل الآخر فصلى ركعتين ودعا لله عز وجل وتقدم قال له يلا تبعوني ومشي على البحر كان ماشي في الارض ما فيش السد وكون ان الطرف الثاني كان سبب الاسلام هذا القريب وين هذه الكرامه وين هذه
الكرامه؟
لا وظفوا لانه ما امن الكرامه الله المستعان صار يا
رب
هذه الكرامه من اولياء الكرامه
من ضمن أنه بعد مصار قرار الجامعة حاول قلنا لا قلنا دعونا إلى نحن بخبرات الجمعة
طيب
وإذا كان خطبة الجمعة خطيب الجمعة في أحد المرات
أيوة
هل خطبة بالذات اللي
الله المستعان دبوها بقى دبر يا سيدي يعني هاي موقف تحلبية بس متوقفة صارت عالمية يعني هذا هو إسلامنا اليوم نعم
الواقع
عفوا أستاذ الحشاش هي قصة الحلبة أخو قصة الحشاش هي قصة الحلبة إيه طبعا الأنزل صح إيه طيب
الواقع أن كثير من الناس يعرفون الدعوة السلفية من أصولها لا يعرفوها عن قرب أو من أهلها وأصحابها، فبقعوا بخطأ فاحش وهو أنهم يظنون أن الدعوة السلفية تسير في قريب وأن المذاهب الأربعة تسيرون في قريب، فهذا خطأ. إنما الدعوة السلفية تسير في الطريق الذي سار فيه الأئمة الأربعة وغيره من أئمة السنة. الدعوة السلفية عندما رأت حسن الطريقة التي ساروا فيها أئمة الإسلام الأول كالشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم، ورأوا أن أعز المسلمين قام على هذا السلوك وهذا الطريق، تبنوا هذه الطريقة وساروا على مسار هؤلاء الأئمة الأربعة العلماء الذين طبقوا الأرض علما وعملا. أما هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع للأئمة الأربعة أو أنهم متمسكون بمذاهبهم، فيشهد الله أنهم ساروا في طريق وهؤلاء الأئمة ساروا في طريق. فليس من شأن الأئمة الدعوة إلى الجهل وترك العلم، إنما كانوا الأئمة رضي الله عليهم يتركون طريق العلم. وأنتم تعلمون أن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هم معاصرون لبعضهم البعض، ويمكن أن يكون سبق الإمام أبو حنيفة الشافعي وأحمد بن حنبل. فهل تعتقدون أن الإمام الشافعي الله يرضى عنه كان يكون العداء للإمام أبو حنيفة؟ حاشا وكلا. فلماذا قالت أبو حنيفة؟
لو سألتم السؤال الآتي لأني أذهب بأنه أدق، هل تعتقدون أن أحمد ما كان يصلي وراء الشافعي؟ والشافعي ما كان يصلي وراء مالك؟ أوان سيكون جوابهم لا أعتقد، لكن واقع الحنفي والشافعي اليوم أنه لا يصلي بعضهم وراء بعض، حيث المذهب بأنه
الإمام الشافعي الله يرضى عنه عندما رأى بعض الأخطاء للإمام أبو حنيفة فما رجعه إلا أن يتركها ويأخذ بالصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجواب بعض المتعصبين لأبو حنيفة أنه إذا كان من الخدعة أنت وأنت تخطئ وأبو حنيفة يخطئ، فهذا الجواب كان يرد عليه الإمام الشافعي ويرد على هؤلاء المتعصبين بقولهم أنه ما لا يجوز لأحد فقط عنده سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك لقول أحد من الناس. فما دام أن أبو حنيفة الله يرضى عنه لم يخطئ بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير من أحاديث الرسول عليه السلام فاتته، فهذا معرض للخطأ. فلا يسع من وصلت له سنة الرسول عليه السلام التي تخالف قول أبو حنيفة أن يتركها لقول أبو حنيفة. فهل أبو حنيفة يرضى من أي شخص كان أن يترك حديث الرسول عليه السلام لقوله؟ لأن هو القائل لا يحل لأحد أن يفتي بقول إلا بعد أن يعرف دليله. فإن لأننا بشر نقول هو صباحا نرجع عنه مساء لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيفتي أبو حنيفة صباحا بالقياس أو الاستنباط أنه ما عنده نص عن الرسول عليه السلام، ويفتي مساء يأتيه خبر عن الرسول عليه السلام يخالف ما أتى به صباحا، فما كان من أبو حنيفة الله يرضى عنه إلا أن يرجع إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أراد أبو حنيفة وهكذا أراد الأئمة من كل من سار على سيرهم وطريقتهم أن يفعل هذا وأن يعمل هذا وأن يتبع هذا الطريق، يعني يكون نطبع عليه محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لمن انحرفوا الأمة عن طريق الرسول عليه السلام وعن طريق الأئمة الأربعة نتج من ذلك علماء بالمظهر وهم جهلاء بالعمل، مثل قاضي بيروت وهو الأستاذ اللبهاني له كتاب اسمه بانع كرامات الأولياء، وهذا قاضي أو مفتي، فلما يكون بهذه المنزلة وهذه العقلية فمعناها على هذه الأمة السلام. ويقول في هذا الكتاب أحد الأولياء نزل هو وابن حماء إلى الحمام وإذ به غضب هذا الولي من ابن حماد، فما كان من هذا الولي إلا أن مد يده إلى صاحب بيت الكرواله وأخذ ذكره وسد هذا الذكر وطار كرباج وأخذ يقتل فيه هذا الابن احنا حتى قرعه. هذا موجود في كتاب مو هو للعوام اللي هم من عوام المسلمين الذين لا يفقهون شيئا، إنما هو من أحد القضاة اللي هم إيش هذه يعني بيكون في هذا المنصب الذي لا ينبغي أن يكون فيه إلا كبار العلماء. ومن ثم هذا صاحب كتاب تنوير القلوب الذي كان يدرس في المعهد الشرعي هذا الذي
الشعبانية،
يقول فيه هذا صاحب هذا الكتاب، يقول فيه أن الولي عندما تستغيث به لقضاء حاجة من الحاجات فإما أن يخرج بنفسه ويرضي حاجته، وإما أن الله سبحانه وتعالى يرسل لك ملك فيرضي حاجته.
تكون رواية خطأ.
نعم.
تكون رواية خطأ.
لا.
وإما أن يرسل هو إليك ملك.
لا. وإما أن يرسل الله لك. فإما أن يخرج بنفسه. جاءت هنا من هؤلاء الذين انساقوا وراء القبور والاولياء والصالحين يستغيثون بهم من غير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما انساقوا هؤلاء العلماء والمسلمين والقضاة يأتون بمثل هذه الفتاوى، فهؤلاء العوام مثل وراهم ابو حنيفه او الشافعي هذا الطريق.
لكن نص ساعة للفريضة نص الليل يعني يمكن اللي ما صلى اللي ما صلى العشاء.
في
أمام جماعة من آل
ثالث
مفهول كل شيء ورد هو هذا، فليس في الرواية أنه أحدث أو أي شيء آخر، لكن من ناحية الاستنباط يظهر أن المقصود من ذلك هو إثبات أن المؤمن معان من الله ومنصور أهل مصر. أنت تسأل عن الرواية، الرواية ليس فيها لفظ التحدي أو معنى. الرواية، الرواية ما فيها. إذا
وراء
الخارج لأن يتحدى كما تحدى خارج. أنا أمسنا على الخارج. أنا أمسنا تحدثنا في نفس الموضوع. الأمور الخارقة للعادة لا يقاس عليها. ولا تتخذ ميزانا ورواية. لكن ونحن نبالي بحث الموضوع. ولكن يمكن أن تزاد ذاتها قد تفعل مثل هذا الفعل مثله مستعينان بدافع إيمانيات الحاضرين، قد تفعل مثله، فلا يجوز الشيخ علي يقول ها الشيخ فعل كذا أنا بفعل مثله، لأن القضية مو مهنة ولا هي تحت طائرات الإنسان ينقاس عليها ويلحق فيها غيرها.
الله
حسين. موضوع السفر في الواقع هو من المسائل الهامة والتي اختلفت فيها آراء العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من يحدد المسافة أو فلنقل منهم من يحدد المسافة ومنهم من لا يحدد، وإنما يقول مطلق سفر. الذين حددوا المسافة انقسموا إلى قسمين وإلى مذهبين. مذهب يحدد المسافة بيوم وليلة، ومذهب يحدد هذه المسافة بخلاف أيام ولياليها. كل من هذين التحديدين، تحديد يوم وليلة أو التحديد بثلاثة أيام ولياليها، ليس هناك في السنة فضلا عن القرآن الكريم دليل على مثل هذا التحديد إطلاقا. وأعني دليل يعني واضح يصلح للاحتجاج به ويرغم المسلم بحكم إيمانه أن يخضع له ويسلم تسليما. مثل هذا الدليل لا وجود له، لكن الواقع أن أي إمام من أئمة المسلمين حينما يأتي برأي أو يستند بالسياد فلا بد أن يكون في واقع الأمر هو استند إلى دليل بالنسبة إليه، ولكن هذا الدليل قد يصلح دليلا عند الآخرين وقد يخفى دلالته عليهم، فحينئذ ليسوا ملزمين في الأخذ به. فمثلا مذهب الحنفية الذين حددوا النفاسي بالست أيام ولياليها احتجوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام إلا ومعها محرم. فصار عندهم استئناس من هذا الحديث لأن السفر ست أيام، لأن الرسول عليه السلام حرم على المرأة أن تسافر هذا السفر لثلاثة أيام إلا إذا كان معها محرم، فكأنهم فهموا من الحديث أنه يحدد السفر لست أيام. لكن العلماء الآخرين ما بدا لهم أن الحديث في قام الساق تحديد السفر الذي تترتب عليه كل أحكام السفر من وجوب القصر ومن جواز الجمع ومن جواز الإفطار في رمضان. العلماء الآخرون ما بدا لهم أن الحديث لبيان هذا السفر الذي تترتب حوله كل أحكام السفر، وإنما الحديث جاء كما هو واضح ليبين أن هذا السفر الموصوف بأنه ثلاثة أيام لا يجوز للمرأة أن تسافره بغير محرم. إذن هذا التحديد لو كان له مفهوم فإنما المقصود به هذا المرأة من غير محرم، ومع ذلك فقد جاء الحديث بلفظ يوم لا تسافر امرأة يوما إلا ومعها محرم. وهذا اللفظ الثاني دل على أن اللفظ الثلاث ما هي من أجل التحديد الدقيق، أي أنه على المفهوم يجوز لها أن تسافر أقل من ثلاث أيام. هذا المفهوم غير مراد بدليل أنه جاء تقييده ليوم واحد، كذلك جاء تقييده بما هو أقل من ذلك وهو بريد، لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها محرم. فباختصار هذا الحديث أولا لم يأتي بتحديد السفر الذي تترتب فيه أحكام السفر كلها، وثانيا ليس التحديد بست أيام فيه تحديد نهائي، فقد جاء التحديد بأقل من ذلك، فالذي يحتج به أن السفر ست أيام سيعارض باليوم وسيعارض بالبريد. هو أقل من يوم، أقل من يوم. نعم على الضبط ما أصدر، لكن أقل من يوم. أما كذلك استدل هؤلاء بحديث يمسح المقيم يوما وليلة على الخطين ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، فما نعتبر هذا تحديدا للسفر وأنه هو تحديد للمسح إذا كان في حالة السفر. فمثل هذه الأدلة تظهر للباحث المفسر أنها لا تنهى بإثبات التحديد المجعل. الذين حددوا النتائج ليوم وليلة ما يحضرني الآن دليل واضح دليل ظاهر إليه، ولكن حينما درست المسألة لم نجد أن لديهم دليلا يصلح للتمسك به وتقوم الحجة به، لا سيما وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة خاصة في أحكام السفر، وأخذ ما طرف من المسائل في هذه الرسالة هو موضوع تحديد السفر. هو يذهب إلى أن كل التحديدات التي تمسك بها الذين ذهبوا إلى التحديد ليس فيها ما يصلح للتمسك به، وعلى ذلك فهو يقول السفر الذي تترتب عليه أحكام السفر هو كما أطلق الله في القرآن الكريم وكما جاء في حديث في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أي لا يحدد بمساكن ولا يحدد بساعات، ولكن ليس الأمر كما يتوهم بعض إخوان السلفيين أن مجرد ما خرج الإنسان من بلده لأن السفر غير محدد، أو بعبارة أخرى لأن الصحيح في موضوع السفر أنه ليس محددا بمساكن، بناء على ذلك يتوهم البعض أن مجرد ما يخرج من بلده مهما كانت الحياة طويلة وخطيرة صار مسافرا، لا، ولكن يجب أن يلاحظ في الموضوع هو معنى السفر. صحيح أن السفر ما هو محدود بمسافة كيلومترات أو مراحل كما كانوا قديما يركبوا الدواب ثم بيطلعوا بيجروا طويل العصر مثلا بيستريحوا بيشيلوا ثم بعد العصر بيمشوا إلى آخره، فهي أن السفر ليس محدودا بهذا، ولكن السفر له معنى لغوي. هذا المعنى اللغوي يجب أن يلاحظه كل إنسان يخرج من بلده فينظر هل هو مسافر أم ليس مسافرا. وهذه القضية في الحقيقة فيها دقة لأنها تعود إلى نفس المبتلى، فمثل كثير من المسائل أطلقها الله عز وجل وتركها للمكلف، فلما لاحظ بعض العلماء أن هؤلاء المكلفون لا يستطيعون خاصة إذا كانوا غير علماء أو طلبة علم لا يستطيعون أن يفهموا هذا الإطلاق، فاضطرهم وليس لهم الحق في ذلك أن يأتوا فيحددوا. مثلا الأحناف حينما جاءوا إلى بحث الماء الكثير الذي يحمل النجاسة قيل اجوا قيدوها، لكن هم لما قيدوها ما أراح الماء وإنما فتحوا له إثما آخر، فقال إذا كان الماء عشر ساعات فهو الماء الكثير الذي يحمل النجاسة، وإذا كان أقل من ذلك فوقع في نجاسة فرجع. شو هذا العشر ساعات؟ النفس يتملي فيه لأنه لا إذا كان عاش في عاش لا يحمل، وإذا كان أقل يحمل، فما كيف عاش في عاش؟ قد يكون عندك بئر ما هو نفس في نفس لكنه عميق وعميق جدا، وعندك بحيرة عاش في عاش ولكن فايت جدا. إذا كانوا ذو الخواشان قالوا إذا كان إماء بحيث أن قررته من أحد طرفين هكذا بإذا ما بتحرك الطرف الثاني فهو كثير سبحان الله، والعشر في عشر من جهة أخرى وضروري تكون كل بحيرة تكون مغلعة ومربعة ولا بجوز تكون مستديرة، بجوز هذا واقع أكثر البحيرات، يعني أرادوا يخلصوا الناس المسلمين فأوقعوا في مثل الإقرار. والأحسن بلا شك ومن أحسن من الله فينا إذا كان ربنا عز وجل أطلق بعض الأمور فيجب أن تبقى على إطلاقها لأنه مش عارفها ربنا تبارك وتعالى أبقى على إطلاقها. من هذا القبيل السفر الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعيدة من عيال الأخرى، ما قيد سفر طويل أو قصير، كما أنه المرض نفسه ما وضع له حدا. فماذا فعلوا بعض الفقهاء بالنسبة للمريض الذي يجوز له الإفطار بوضع قال يذهب إلى الطبيب ولازم يكون طبيب حاجة وطبيب السن، فإذا قال له أن الصيام ضرة فيجوز له الإفطار وإلا فلا. من أين بإمكان أولئك العرب الأولون وأمثالهم أهل القرى الذين يعيشون في قرى وقد لا يوجد عندهم طبيب، من أين يتيسر لأولئك أو لهؤلاء أن كل ما يعلمون المرضى رفض أو الصيام أو الكيفة أو أن من الطبيب أنه يجوز لك تفطر في رمضان أو لا؟ الله عز وجل سيكون على الناس قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر كذا أنت السفر سنغنى أطلقه وما قيده، لكن ما هو معنى السفر؟ هذا الذي نحن بحاجة نفهمه. فنحن نبدأ الآن فنسأل حدود حماس نفترضها دائرة ماديه مجسد يوار حماس يا نفسر قواعد خرج عن حدود حماس قبل دائرة إلى أرض الثاني مثلا، هذا مثابر ينتبه ما في واحد فينا يقول إن هذا مثابر. طيب واحد ثاني الثاني بده قعد دائرة مثابر؟ لا. واحد ثاني في مصعب مثابر؟ لا. مثال ما هو طول مثابر؟ قال الدليل صعب يقول يقول السفر ليس هو عملية طول فقط في القرية لدليل من الرسول عليه السلام فنحن من المدينة إلى البقية، البقية الآن في المدينة كما هو كثير من بلاد العواصم اللي كان خارج منها صار فيها، اللي كان القرية مقصودة عن العاصمة أصبحت عارة ومحل العاصمة. ففي زمن الرسول عليه السلام كان مقبرة البقية خارج المدينة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج البقية ويزور ويكلم ويرجع، فما بيقولوا ان هذا الرسول المطيع اكثر من ذلك. حتى اليوم احد من حج منكم وجاء المسجد النبوي يعرف انه احد ابعد بكثير عن المسجد وعن بيت الرسول عليه السلام البقيع، فكان يزور ايضا شهداء احد ويسلم عليه وما يقول الرسول عليه السلام اظهر في الاخر. اذا هذا وهذا وغير ذلك يدل الفقير العالم أنه مجرد الخروج من البلد التي أنت فيها لا يعتبر سفرا. متى يعتبر سفرا؟ إذا هذا الذي خرج من بلدته تعدى استعداد المسافر، أي نوع من أنواع الاستعداد، فإذا اتخذ الأهبة واستعد للسفر هناك يأتي لا عبرة بالسفر الطويل للسفر أو السفر. يجب أن نلاحظ أن مجرد الخروج ليس سفرا بأدلة قاطعة التي ذكرناها، وإنما يلاحظ في ذلك استعداده للسفر كما يستعد الناس المسافرون. طبعا السفر في الزمن القديم استعداداته غير استعدادات الزمن الحاضر، لكن على كل حال أي إنسان يسافر فسيستعد استعدادا ليس يحتاجه إذا كان غير مسافر. لذلك يقول ابن تيمية في رسالته السابقة ذكر روايات من حيث الصحة لا أذكرها ولا درسها لأن ما هي حكم شرعي، ولكنها تعين على استجلاء معنى السفر. يقول الزاد والمجود، يعني يتخذ معه الزاد والمجود أو مسافر، لأنه يدل على أنه استعد فعلا لمقارحة بلده واستعد للسفر. فهذا الاستعداد هو الذي يجعل القارئ عن البلد مسافرا ولا يضر بعد ذلك إذا كان السفر قصيرا أو محدودا للمسافر، لا يضر ذلك إن كانت مسافر طويلة أو قصيرة. وأنا حين قرأت هذا وحينما أقرره أشعر بأن المسألة فيها دقة، مثل قل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كثير من الناس بأنك تتعب بالاستطاعة. رب عز وجل في القرآن الكريم يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب من هو المستطيع؟ حاولوا قديما أن الحج بكمال استطاعة، استطاعة الحج هو القبيل والزوج الراحلة. طيب هل هذا يكفي؟ وقد يكون مريضا أيضا، ما يكفي هذا التعديل؟ والنوع من كافر لم يخرج جهة الصلاة، لأن الضرب إيه؟ كافر يقول في نفس البلد المقصود ويجب أن يغير وما نأخذ ذلك. إذن بحكمة ما قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، لأن الاستطاعة تختلف من شخص إلى آخر وتختلف من زمن إلى زمن آخر. فإذا أنت أي مسلم إذا ما كنت وقيل لك قولا عاما اتق الله ما استطعت، أنت الذي تستطيع أن تحكم بأنك مستطيع أن تصلي قائما أم لست مستطيعا فصلي عليه قائما. أنت الذي تستطيع أن تحكم بأنك تستطيع أو لا تستطيع أن تصلي قائما. ففيها دقة بالأسف. أما لو قلت للعام مثلا من الناس في حد الاستطاعة أنه إذا وقف إذا تصلي ألمس وقعت، هاي كل الناس يفهموها لأن تعديل إيه؟ مادي. لكن مو هذا المقصود، مو هذا المقصود أبدا، وإنما المقصود ما يقترن بقيام الحرج المرفوع عن الأمة رفعا عنها. لكن هذا بقى يقترن في شخص آخر، فلا بد وحصيل السلام في الحقيقة كما نقول نحن أن هذه الإطلاقات من النصوص من حكمها أن تفرض على الناس بأعمال جهل، ونقول هذه من أدلة وجود اجتهاد. يعني الإنسان مهما كان عامي بدعيه لمسأله لا يجوز الشيخ اللي بيشي بده كما قال عليه السلام استفتي حلبك وإلى الشيخ المسؤول. فأنت تستطيع تصلي قائما أو لا، الشيخ الطبيب نفسه ما بين إنك تستطيع أو لا تستطيع أبدا، وإنما قلبك المؤمن هو الذي يستطيع نفسه لأنك تستطيع أو لا. فالكفة موجودة، ولكن هذه الدقة حكمتها أن أيها المسلمون لا تظلوا هكذا جملت عقولكم ما تقدروا كنت تصرف إلا والمسلم معكم. لا، هذا المؤمن الذي يكون مسيح في كثير من الأمور. فأنت بقى أيها المسلم أرد من حماة إلى كرناز صورة أنت مسافر، أنت تقوم لحالك شو عملت حتى أعطيت لنفسك حكم مسافر؟ مثلا زي شيء ركبت السيارة ويجي بعد ساعة ساعتين ترجع حيث، فما في فرق بينك وبين الرجل الذي حرج إلى أرضه مسافة خمس دقائق أو عشر دقائق أو نص ساعة أو ساعة ساعتين. أنت فلاحين تعرفوا أن الفضاء أكثر منك، ما بيجوز الواحد ينكر إنه أرضه بعيدة عن بلده يطلع على بكرة وأنا غير إذا أنا عادية في هيك يوم يطلع ما يكون ذلك. هذا راعي لأرضه يحرقها يجرحها ويسيجها إلى آخره. فإذا السفر في الوقت الذي لا يحدد بمسافة طويلة أو قصيرة، لكن يجب أن نلاحظ فيه شو معنى السفر، وهو الاستعداد لهذا الخروج الذي ليس خروجا طبيعيا الذي لا يستحق أن يسمى سفرا، وإنما هو خروج غير طبيعي يستحق أن يسمى سفرا. هذا أحسن ما قرأته من كلام العلماء في مسألة السفر. فالقضية إذن لا من كثرة المسافة كما يقال في مقطع مثلا السيارة سويدة، نحن لا نحدد المسافات، إذا رجعنا المسافات يترى المسافة بقى الناقة الجمل ولا الخيل ولا السيارة ولا الطيارة تختلف هذه القواعد. فما دام الرسول عليه السلام ما جاءنا بشيء من هذا التحديد فنفسيه كما جاء مطلقا مع فهم معنى السفر بالدقه التي نقلناها عن ابن القيم رحمه الله. هذه من قوة المسائل والرسائل بطباع السيد الكبير غضب يمكن الثاني او الثالث.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما دام يعني لا يأتي ماء جديد فهو في حال الماء اللي عمدين فهو ما هذا مرافق هذا مرافق يصير لأن هذا مرافق الكلة ما دام أنه لا يأتي ماء جديد فقديم تكليه صار يجي من فوق يجي من تحت ما هو هذا المهم لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول ماء الراكي فالنهي ليس لأن البول في الماء الراكي ينجسه وإنما لأنه قد ينجسه وبعبارة أخرى إنما نهى الرسول عن البول في الماء الراكي ليبقى على سبيته ونقاوته ولا يتقذر ثم هذا القدر الذي حل به قد يجعل الماء نجسا وقد لا يجعله نجسا لذلك لا يجوز حشر هذا الحديث في موضوع الماء الطاهر والنجس وأن مجرد ما بال الماء تنجس بدليل أن الرسول عليه السلام نهى عن البول بماء الراكب لا نعم النظر في مراتب يبقى كما قلنا نظيفا كما خلق الله طورا ولكن ليس معنى انه مجرد ما يقف فيه البول كان قليلا او كثيرا كان الماء قليلا او كثيرا ان هذا الماء تنجى لا ليس الميزان في معرفه نجاسه الماء وطهارته هو انه بال بائل فيه او لم يبل فقد يتنجس بدون مثل هذا البول وقد لا يتنجس بمثل هذا البول الميزان والضابط لمعرفة نجاسة الماء بمثل هذا البول ليس كون وقع فيه البول وإنما الضابط شيء آخر وهو الذي في استباب الحديث الزراعة فإذا نهي الرسول عليه السلام عن البول في الماء الراكب للمحافظة على نقاوة الماء ولذلك يؤكد هذا الحديث الآخر وهو حديث حسن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول بالماء الجاري عرفت هذا الحديث؟
هذا
اللي ذكر عنه لماذا نهى عن البول بالماء الجاري لأنه جنسه لأنه بحذره وبدون ما تقدر ما خلقه الله طهورا فقد يأتي هذا من هذه النجاسة لهذا البول لهذا الماء الجاري إلى شخص واقع أكثر منه قد يصير هذا إذن لا تبول لا في الماء الراكب ولا في الماء الجاري لا لأنه يتنجس هذا أو هذا وإنما لأنه يتقذر هذا ليس له علاقة بموضوع النجاسة وطهارة الخاصة نعم هو من هذا النواحي بقي شيء عندك حول هذا؟ نعم
قلت هذا
تمام هذا البحث في انتهى سابقا انت كنت حاضر معليش فبدي ارجع اجلك نفس الكلام الماضي الموضوع لا يقاس بمسافه اذا كنتوا بتروحوا للارض للحصاد تستعدوا استعداد القادرين فحين ياتي حط القصر لا عم تقول تروحوا على مكه ترجع فيه لا نعم 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 نعم
أما الحداد اللي عم نحن نرى الحداد نجبوها عليهم بيهم نضيعها يعملون منهم أنا كل يوم
أكثر يوم حطر الناس يجب أن أرجع عن حطر لا إسخان عن الحطر مثل لما نحن جنبوا يبتكي
دورات
أنا إذا كل يوم جيت لحطيحة الكاحين
يبقى
الحداد
ترجع
هذا يعني أنت سؤالك بقى عن رجعتك هاي يعني لو جربهم سؤال بدون هالإضافة هل كانت عن الإضافة قبط اللي يكون أكتب وراها في أنواع ضعلي الإضافة ما نعرفها في الموضوع وقد لا يأتي وقد لا يأتي نعم أخي هل ذهب منكم من قريته هنا أو يغب إلى حضرة واستعد استعداد المسافر الذي يسافر لأي خيرة أخرى فهو يفطر ما بين قريته وما بين حماه فإذا عاد إلى قريته وذكرت الصلاة فيصلي هنا مقيما يصلي هنا تماما أما هناك في حماه إذا قررنا بدي أرجع للذكر إذا قررنا أن الذي خرج منكم من هنا إلى حماه تعد استعداد مسافر أخذ خرجته أخذ عضيته أخذ الحافه إلى أخيه وزاده وطراغه إلى أخيه هذا مسافر يجب عليه القصر حتى يعود بلده لا تحتاج لا إلى هذه ولا إلى ذلك ما تكفي لتنظيم الخلف وهذا معنى يشير اليه قول الرسول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم الحديث الذي قال مخاطبا للصف الاول اهتموا بي وليأتن بكم من بعدكم هكذا فقد لا ياتي نعم قد يأتي دور القط العاشر وثلاث ما تلا تفيه مثلا انت رفع راسه لما حسني من القط اللي بين يديه رفع راسه وهذا متى ليبلغ وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بي وليهتم بكم اي القط الاول من بعدكم كذلك لا عزاء المعنى تماما في عملية سجود الإمام في سجدة الصلاة يوم الجمعة هاويا بدون تكبير وقطع الصلاة وأحس بهويه فأتى يهوي وراء الخط الأول والثاني وهكذا والعكس بالعكس القضية سهلة كما فيها ولكن نوير كسال على السؤال ولكن المشكلة في الصلاة تجويزها الجواهر سواء آية تلاوة في صلاة الظهر مثلا فهنا سجوده على السبت بدون تكبير هذا اللي قد يعمل فيه أقول قد لأنه كمان الواحد المال لا يفتح لكن في الجهرية أوضح وأوضح فهنا إن فيه من بعض مراد مصلحة الجماعة يكبر دفع للفوضى فلا وجه أما في الصلاة الجهرية تخطى الاضطرار واستئناف الاضطرار هذا يكون مقام التكبير وقد يكون قائد وريث مع القضية لأنه ما جاء في السنة ثم الرسول عليه السلام حينما كان يكفي أي إدارة الصلاة يكبر ومن هنا يعرف أبو رضا الجواز بشوى تنقل سوا إلى صبان وهذا من التكبير من صلاة السنة لا إذا كنت أن تبقي الصلاة ولا هذا شيء وتركه يساوى يقول كل عبد الله في آخر
فإذا تنكر مرة بطبه وإنسان بلاحظ لبين أنا وصل على الأرض والإمام رفع من السجود فأنا رفع هون في الشكل لذلك إذا ما كان المعطلة من الإمام المأمومين على السنة هون نعمل كثير يعني الخطأ فلما الإمام
خطأ ليه؟
خطأ الإمام
السنة ومع ذلك أنا وصلي كلام وصلي من المبالغة هذا الإمام الذي تحدث عنه ما تكون في إطلاقات عن رب العالى ولا بسرعة تكون بدون ليه حمد حتى ما تجد رسالة تكتوى واحدة منه إذا أنت بسيط قائلا حتى رئيسه قد وضع جبتها على الأرض فأنا حيثه ما تقدر تحيث تكتوى واحدة
نبلح لأنه
هو
النظري أنا
أتعرف معي مرة عملي تفضل متى العمل
أنا كنت معي
أن الإمام لا يقوم من الركعة الثانية من السجدة الثانية إلا ويجزي الجزء استراحة لكن الناس تبعوا فبالتالي ما هذا الإمام بترك السنة إن كان الناس ما يسمعوا ولا أولا إن كان محافظ على السنة وثانيا لنبدأ الناس إلا أي الناس لا تسبقوني فرسولها سبحانه ثانيا تابعوني مثل ما أنا بيجزي الجزء استراحة فالشبار الجلالي فإذا ما جنوا لك تبقوا هني على عادتهم تسميت انت على السنة فالإذن على مين؟ على اتباع السنة ولا على خالف السنة على خالف السنة فكانت نرجع أكثر تماما الإمام سجل وانت إذا تسمع السنة ما تسجل لحتى تشوف الإمام وضع جبتها على الأرض لكن إمام تحاضر على السهر بيرجل ما كنت انت تبع إلا هو رفضاته فإذا ما عليك إن فضلت السنة عدم المسارعة والانتظار حتى يرى الإمام جبتها على الأرض
يصلي على المذهب الذي وجد عليه المحل في أوساطه. هذا الحديث مع أنه ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو حديث موقوف على ابن عمر، ومع ذلك فإنما فيه تكليف الولد بأن يقوم بقضاء النذر الذي على والدته. فالشيء المنذور أي المفروض من قبل الإنسان على نفسه زيادة تقرب إلى الله عز وجل ليس كالذي فرضه الله عز وجل على الناس جميعا ليزكوا بذلك أنفسهم، ذلك لأن الله عز وجل يقول ومن يتزكى فإنما يتزكى بنفسه، فالذي تزكو صلاة أو أكثر من صلاة واحدة لا يجوز اتفاق المسلمين أن يقضي هذه الصلاة عنه حتى ولا ولده. ولكن إذا نذر الناذر من الوالدين على نفسه نذرا ولو كانت صلاة ثم ماتت دون أن تقضي هذه الصلاة، فهنا يقوم الولد بالنيابة عن الوالد أو الوالدة، لأنها في الأصل هذه ليست فريضة وإنما هي نذرتها على نفسها. فهذا هو وجه قول ابن عمر بأنها تصلي هي البنت عن أمها، أما الفريضة التي فرضها الله عز وجل عليها فهذا لا يمكن أن يصليها أحد عنها إطلاقا. فنحن نزيد على هذا فنقول حتى الحج الذي يجوز فيه الإنابة في بعض الصور المعروفة، فهذا الحج إذا لم يقم به المفروض عليه أي من استطاع من الحج القبيلة، إذا لم يقم هو بنفسه فلا يقوم نيابة عنه ابنه أو بنته فضلا عن رجل غريب أو أبعد من ولده عنه، لأن هذا فرض عين فرضه الله عز وجل على كل مستطيع، ذلك كما قال تعالى يبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا مات الرجل وقد استطاع إلى الحج قبيلة ثم مات ولم يفعل، فلا شك أن أحسن أحواله أنه يموت فاسقا أنه يموت آثما، هذا إن لم يمت كافرا، كما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله ورؤيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن عمر نفسه أنه قال: من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وإن شاء مجوسيا. فهذا التارك للحج وقد وجب عليه وتركه مستطيعا له مات، فهو إما مات فاسقا أو مات كافرا، فمن ذا الذي يجيه من عذاب الله بعد أن مات هكذا فاسقا أو كافرا؟ لا أحد أبدا إلا أن يسلله الله تبارك وتعالى بعفوه، بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.